بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. من بعد، فقد وقفنا عند حديث ابن مكتوم، وأنا كده يعني أنا أضطر إلى سرد هذا الكلام سريعا بدون استوقاف، لأن طبعا هذا يأخذ منا وقت طويلا، ولابد من الدخول في أصل كتاب العلل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بالنسبة أنا يعني صبت جمع من الأحاديث التي جرى العمل على خلافها، إما لعلة ظاهرة فيها أو علة غير ظاهرة، لأجل ذلك كان الإجماع على عدمها أو لمخالفتها لظاهر النصوص الصحيحة، فيحكم عليها بالشذوذ أو بالنكار. ويعني أنا سريعا أعرض هذه المسائل سريعا بالنسبة لحديث ابن أم مكتوم وحديث النهي عن كري الأرض، أو اللي هو الكراء، كراء الأرض اللي هو استئجار الأرض. بالنسبة لحديث ابن مكتوم، وطبعا لا شك في صحته، هو حديث صحيح لا شك فيه، لكن بقي توجيه الحديث. هل علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه يسير بالظلام، أو أنه يسير بطريق لوحده، أم لأي شيء سمح له النبي صلى الله عليه وسلم ثم تراجع في سماحته له صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذا باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم أنه بوحي من الله صحيح؟ هذه مسائل دارت حول هذا النص. لكن الذي لا شك فيه أن حضور الجماعة يسقط بعذر إجماعا، يسقط بإيه؟ بعذر إجماعا. لكن ما هو العذر؟ ده محل الكلام. خلاص عفانا، الإجماع منعقد على أن صلاة الجماعة لا تسقط إلا بعذر، والعذر يكون عذر شرع مقبول صحيح؟ مريض مرضا شديدا لا يستطيع أبدا أن يقوم نذهب إلى المسجد، أو في مطر شديد يستحل عليه، أو في حر شديد، وهذه المسألة حر بالذات حررناها قديم في بدر التمام بالنظر إلى الواقع، أو برد شديد، إلى هذه مثل هذه الأمور. وأما بالنسبة لمسألة الأعذار المختلقة في وقتنا الحاضر لا تخضع تحت عبد هذا العذر صحيح؟ أيضا أشياء معاصقة تستجد عليك، مثلا أنت كلفت بمحاضرة مثلا في الجامعة صحيح، والجامعة لا تؤسس جدولها على صلوات ولا غيرها ولا في دماغه، هذا يكون المحاضر لا يصلي أصلا تمام، ما بتفرقش يعمل جدول ساعة الظهر ساعة العصر مش معاك كتير، وأنت مطالب بحضور المحاضرة اللي ترتب عليها ضرر صحيح، أو لا سيما في المحاضرات العملية كمحاضرات الطب كلها بفروعها بشري صيدلة أسنان، هذه الكليات التي لابد فيها من الايه؟ من الحضور، والسكاشن اللي بتتم فيها ولابد فيها من الحضور، وتعارضت مع الصلوات، ومن خرج خرج. يبقى هنا نقول الحكم يدور مع علة وجودا وعدما نفعا وإذاتا جمعا بين المصالح والمفاسد، أم أن أقول لابد من الخروج حتى لو ترتب الضرر؟ ها ها ده دافق، ده ايه دافق، والاسم على من منع حتى لو خرجت الصلاة صحيح. يبقى هنا ترتب عليه احكام اخرى كحكم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذه يمكن التخريج عليها من هذا الوجه. ولا داعي للتكلف ولا داعي للتشدد، فالفقه يؤصل فيك علما بين المصالح وبين المفاسد. وعلى إثر هذا العذر يتخرج كثير من المسائل الفقهية. لكن ادعاء الأعذار لا يدخل، ادعاء الأعذار لا يدخل في الايه؟ في الحكم. يعني هل الضيف يكون عضو شرعي؟ ماتش الكورة عضو شرعي؟ ينفع؟ ما ينفعش. خايف عشان يزعل فلان او فلان يغضب او مش عارف، ده عضو شرعي؟ هذا غير مقبول. تمام؟ ايوه. وحاله قبل، حاله قبل العجز. طبعا في حديث ابو موسى الاشعري رضي الله عنه عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: اذا مرض العبد او سافر كتب له، كتب الله له سياق ما كان يعمل صحيحا مقيما. وده عدالة التشريع. وأيضا العمى من جملة العذر بشرط إذا لم يجد له قائدا. إذا لم يجد إيه؟ له قائدا. فإن وجد له قائد، هنا بقى خرج الأئمة رحمه الله تعالى من حديث ابن مكتوم هذا تفريعات. تمام؟ لعل النبي صلى الله عليه وسلم رآه يمشي بغير قائد، او علم من حال انه يسير بغير قائد الى اخره، كما هو الحال اليوم. تجد مثلا ممكن الكثير يمشي وحده، صحيح، بعلامات وبامارات ومستجدات. سيبنا من مستجدات، احتجاجنا مفيش مستجدات يعني، ممكن. لكن بحال والعرف والواقع تجد فيه عامة ممكن يمشي لوحده ولا ممكن يمشي، صحيح. اذا سألك السؤال هذا، هل تقيس على حديث ابن مكتوم ام تطيع حكم فاز عن حكم ابن مكتوم؟ ها؟ انت تكون ايه منك؟ تقول حديثه مكتوم ولا عندك الحكم يدور مع علته؟ ايه العلة؟ انه يروح وفي استطاعته. تمام؟ واذا قلت لك العذر المقبول شرعا ما لم تطب عليه ضرر مؤكد على المريض، صحيح؟ فهذا من جملة الكلام الذي قال، كما في حديث عتبان ابن مالك وفي الصحيح. الحديث الآخر هو حديث النهي عن كراء الأرض. طبعا العرف اللي هو بيجري الآن فيه استئجار أرض ولا لا؟ نقول ده باطل ولا لا؟ ها؟ يعني النهي عن كراء الأرض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كري الأرض، استئجارها يعني. هذا حديث. طبعا هذه المسألة تم أيضا تفصيل هذه المسألة في شرح البيوع، كتاب البيوع من عمدة الأحكام المقدسي في بدء الكلام، تفصيلا طبعا مفصلا. وهذا الحديث له مخرج على أنه من جمع مرويات وصبر مروات الحديث أن كان الأمر مبني هناك على الغرض وعلى الإيه؟ وعلى الضرر. يعني إذا أردت أن تستأجر أرضا، يجي المالك يقول: طيب أنت هتأجر من الأرض، يبقى أنا بديك المكان ده والمكان ده لي أنا. يبقى هو عالم المكان الصواب الصحيح من الأرض، وديك المكان المملح. دي في السياقات في النصوص أذكرها قديما. أما أو يجي مثلا على المساقل وحواف الأرض، تمام، هو يقول هذه لي وهذه لك، فأصبح العلة هنا، علة النهي هنا مبنية على ايه؟ على الغرر وعلى أكل أموال الناس بالباطل، لأجل ذلك كان النهي. وإلا بهذا الحديث يدخل في جملة من الأحاديث التي جمع بجمع الشمل بينها، يؤكد على أن هذا إذا انتفت علة الغرر المفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل كما كان يفعلون في الجاهلية، فبهذه الحالة لا شك في عدم جواز هذا الشيء، وإلا فالأصل فيه الايه؟ فالأصل فيه الجواز. دي خلاصة هذه المسألة. فالحديث بظاهره، أنا قلت يا إخواني ظهر النص يقضي بحكم، لكن النص مع النصوص التي في الباب تقضي بحقيقة الايه؟ بحقيقة الحكم. ده اصل الكلام او الاستفادة من هذا الكلام. ايضا حديث النهي، الحديث المس على النعلين، المس على النعلين، هل يمسى على النعلين ابتداء ام يمسى على الجورب ثم على النعلين تباعا؟ هذه الحديث ايضا مبني على هذا الحديث، مذكور في حديث ابن عباس عند ابن عدي ومن طريق البيهقي، والحديث بهذا السياق فيه شذوذ، بهذا السياق على ظاهره فيه شذوذ، وهذا اللي يعني يمكن انا اذكره لك الان، لكن ان شاء الله تعالى في لما نتكلم في ثناء الكلام عن الشذوذ لما يذكره المصنف هنا في كتاب العلل ممكن اجيب هذا الحديث مرة اخرى ونعرضه معا ان شاء الله تعالى. حديث في 25 من الابل 5 شياة في الزكاة، وايضا هذا الحديث فصل ذكره في كتاب الزكاة من عمدة الأحكام أيضا المقدسي، وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا ومرفوعا، موقوفا ومرفوعا، ولا يصح، وجماهير العلماء على خلافه، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في 25 من الإبل إلى 35 بنت مخاض أنثى. إذن ذكر 5 شياة لو كنا باصطلاح بعض الأئمة هيكون شاذ، ولو كنا بالاصطلاح الآخر يكون منكر، لأنه إذا خالف الضعيف الصحيحة حكمنا عليه بالإيه؟ بالنكارة. نعم، كذلك حديث توريث المولى من أسفل، ومعنى المولى إخواني يعني الرجل له مولى خادم واحد بيخدمه مولاه، تمام، وبعدين مات وليس له من يرثه، ليس له أي أحد. أصل الحديث عند ابن ماجه وعند أبي داود والترمذي عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو اعتقه، رجل مات ولم يدع إلا عبدا أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. ده أصل الحديث، والكلام فيه أن عوسج هذا يعني ضعف الحديث بسببه، لكن هذا الحديث مع ضعفه لأجل عوسج إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين، تمام، اللي بيسموها خزينة الدولة، يعني ده المفروض، وخزينة الدولة المفروض تنفق على الفقراء والمساكين، ده المفروض، تمام، وده أصل حكم الشرعي، فلا يبطل أصل حكم الشرعي لأجل عدم تطبيقه، معايا؟ تمام. فالإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تأويل مختلف الحديث ذهب إلى توجيه لهذا الكلام، لكن قلت بالنظر إلى هذا الحديث قلت لماذا لا يحمل على أنه أعطاه صلى الله عليه وسلم إياه بطريق التبرع؟ ده لو كنا سلمنا بأن الحديث إيه معتبر، لكنه الكلام فيه على تاج هذا فهو مجهول، وبناء عليه لم يعتبر خبره، حتى أن العقيل ذكره في الضعفاء وقال لم يتابع عليه، يعني كانه جاء من طريق وحده، ولأجل ذلك لم يعتبر. فقلت على أنه أعطاه إياه بطريق التبرع أو التصدق منه، لا من باب التوريث الأصل الحقيقي المعروف بأصوله كما معلوم، لأنه صار هذا المال لبيت مال المسلمين، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم حاله أعطاه إياه من باب الإيه؟ من باب التبرع، من باب الصدقة. وذكرت برهان ذلك في حديث عائشة عند أبي داود من طريق شعبة وسفيان جميعا عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة رضي الله عنه عن عائشة أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما، يعني ولا قريبا، لا ولد ولا شيء، أنه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أعط ميراثه رجلا من أهل قريته، أعط ميراثه رجلا من أهل قريته. فأخذ من هذا الحديث جواز صرف ميراث من لا وارث له البتة إلى واحد من ذوي الحاجة من أهل بلده. لمين اللي يقضي فيه بقى؟ ولي الأمر. تمام، مين أشد الناس حاجة؟ إنه لا ملوش، ما بقول لا ندع ولدا ولا حميما، مات بالمرة، يبقى ماله يروح فين؟ ما هو بيت مال المسلمين. تمام، طيب هنا الوالي بيقضي أو الحاكم بيقضي أو العمدة بيقضي أو إلى آخره، إن ده ياخده أفقر من في البلد. تمام، ده متوجه لإيه؟ لهذا النص بناء على ما ذكره ابن قتيبة وغيره رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. الحديث يتغير على حديث الرضاع أنه لا يحرم إلا 10 أضعاف. تمام، وأصل الحديث طبعا هذا بهذا السياق الذي ذكره ابن رجب، هكتفي بذكر كلمة واحدة لله القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال هذا شذوذ باطل مردود. تمام، هذا شذوذ، طبعا هو ذكر سلفا ادعي الإجماع عليه وهذا طبعا باطل، يبقى هذا كلام ما في الإجماع ولا في شيء، اللي فيه إجماع بدون الإجماع، واللي فيه خلاف نقول فيه خلاف، والقول الجمهور أو لخلافه، واللي هذا الكلام المذكور هنا قال القاضي عياض، القاضي عياض اللي هو له شرح إكمال المعلم شرح مسلم موضوع موجود. تمام، ده له باع في المذهب المالكي وله باع في المذهب الشافعي، والإمام النووي يقصر يأخذ عنه بكثرة في المنهاج له شرح مسلم. قال هذا شذوذ باطل مردود، يعني اللي يقول بهذا الكلام شذوذ باطل مردود. خلاص، في حديث مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 أضعاف معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ده حديث مسلم. وبهذا الكلام بهذا النص انه العمل جرى على 5 رضعات به اغلى الشافعي واصحابه واحمد بن حنبل واصحابه، يبقى الشافعي والشافعية واحمد والحنابل. وهنا بنبه فرق بين من اقول الشافعية واقول الشافعي، ماشي اخواني؟ نسبة الكلام الى الشافعي شيء ونسبة الكلام الى الشافعية شيء اخر، الدقة في النقل، نسبة الكلام إلى الإمام شيء وإلى المذهب شيء آخر. ما تدخلش الحنابلة في أحمد والشافعية في الشافعي، ماشي؟ الشافعية حاجة والشافعي والشافعي حاجة، من حيث إسناد القول إلى قائله، جمهور الشافعية قال، الشافعي قال، فكم من أقوال قالها الشافعي وخالفه أصحابه، وكم من أقوال قالها أبو حنيفة وخالفه أصحابه، وكذا المالك وكذا أحمد، صحيح؟ فالإمام شيء والمذهب شيء آخر. يبقى المسألة المسألة فرضها على ثلاث أقوال. القول الأول خمس رضعات، وده اللي هو المعتبر عليه العامل والصواب لهذا النص، تمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه، تمام. ومن قال بخلافه إن ثبت عن عمر وابن عمر وابن عباس وعلي، إن سأقول إن ثبت فربما لم يبلغهم تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا مش تراجع لما ثبته آخر ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مروي عن من طريق عائشة، انتبه، ودي لها نظرة خاصة، تمام. فلربما لم يبلغه هذا إن ثبت، تمام. القول الثاني أنه يثبت برضعة واحدة، وده ما حكي عن عمر وعلي وعثمان وابن عمر إلى آخره، فلربما لم يبلغهم ما قالته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخاتمة. إلا أن مالك وأبو حنيفة وغيرهما أخذوا بعموم النص، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فقال هنا ده عموم، ويؤكد على عدم البلوغ أنهما، أو أنه من قال بهذا القول لم يبلغه قول. إلا أن بعض من الحنفية، وللأسف يدندون حول هذا الكلام، وبعض أقول جمهور الحنفية وبعض الشافعية يدندون حول أن الخبر بلغهم من طريق عائشة، إلا أنهم لم يعتبروا على أنه حديث إيه؟ حديث أحد. أيضا سمفونية الأحاد وسمفونية المتواتر، تمام. وطبعا هذا كلام غير مقبول، مسألة النص إذا ثبت والنص إذا رجعت إليه وجدت أنه صحيح من طرق قوية لا مطعن ولا شك فيها. القول الثالث يثبت بثلاث رضعات، بإيه؟ بثلاث رضعات. طبعا دي جديدة عليه، أنت عارف إنها خمسة أو إيه أو واحد، لكن طبعا عشرة دي طبعا كما قال إليه شذوذ باطل مردود لا يلتفت إليه. أما القول بالثلاث فدي لها وجه، لها وجه، وإن لم نعتبر هذا الوجه من حيث قالوا لا يثبت بأقل من ثلاث، يبقى واضح إن الكلام يكون ثلاثة فما فوق، يبقى يدخل هنقول من حيث الجملة فين؟ في القول الأول، تمام. وقت الكلام ده الكلام القول ده لأبي ثور وأبي عبيد القاسم بن سلام وابن المنذر وداود الظاهري. ايه استدلالهم بهذا الكلام؟ في حديث عائشة الذي سبق ذكره، وفي حديث أم الفضل اللي هي ميمونة بنت الحارث، صح؟ قال لا تحرم المصة والمصتان، صح؟ فهنا قال منطوق النص لا تحرم المصة، ولا يبقى ظاهر النص يبقى ما فوق المصتان ايه؟ تحرم. يوم اخذوا ايه؟ بظاهر النص، منطوق النص لا تحرم المصة ولا المصتان، يبقى الثلاثة فما فوق تحرم. هي طبعا لها وجهة نصية، تمام؟ لكن خاتمة الكلام هنا، وطبعا هذا النص نص عائشة ونص أم الفضل يقضي تماما على القول الثاني، القول اللي هو اللي حذقناه الثاني، على انه ايه؟ صح؟ انتوا واحدة. طب هنا لا تحرم المصة انتم تقولون تجد واحد، طب اذا كنتم انتم حديث عائشة حديث احد، طب وحديث أم الفضل جاء من طريق مختلف تماما عن طريق عائشة. ولما فوجئوا بحديث بالشافعية يردون على المالكية وعلى الحنفية بهذا الكلام، فوجئوا بحديث هم يطعنون بحديث عائشة على انه حديث احاد كالعادة، تمام، اللي انه فوجئوا بحديث ام الفضل، تبتلوا في ايه كمان؟ وحديث جاء من طرق في اعلى درجات الصحة، تبتلوا في ايه؟ فاصبح حجة. هنا بقى الامام النووي اخذ يشنعه على المذهب المخالف، لانه بدا يتكلم بكلام يعني غير مرضي، حتى الامام النووي ليس كعادته ان هو يحتد في الكلام ويخرج عن النص ويتكلم بكلام غير مرضي. يعني غير مرضي انه ايه؟ يعني كلام شديد، لانه بدا يتكلم بكلام غير يعني ده اكثر ما يقال من طريق الحنفيه انه منسوخ. طبعا ده على النص، دي كلمه ما كلام غير مش هكذا يعني. إذا يعني أنا بعدوك إلى كتاب، إذا الإخوة يعني يحبوا العلم ارجع لكتاب الاعتبار الحازمي، ده عمدة في الناسخ والمنسوخ، ده كتاب قديم صاحب إسناد، اقرأ الكتاب واقرأ مقدمة الكتاب الحازمي كيف وضع الأسس أكثر من 50 شرطا في وضع آلة النسخ والمنسوخ. لكن دعوى النسخ هذه كثيرا ما يطلقها الطحاوي في المذهب الحنفي كدعوى الإجماع أيضا عند الطحاوي، هذا ما أخذ على الإمام الطحاوي المصري في هذه القضية النسخ وقضية الإجماع. تمام، يبقى هذا وجه. قالوا أيضا من الحديث أنه مضطرب. إيه وجه مضطرب؟ إيه أنت بتكلم لنا الحديث؟ إيه وجه الاضطراب؟ ما تضحكش الناس عليك، ما تقولش مضطرب أو أنه حديث ضعيف أو أنه الحديث موقوف على عائشة أو موقوف على أم الفضل، كلام يتقال وخلاص. تمام، ولذا جعل الإمام النووي وهو عارف بهذه المسألة جعل يرد ردا يعني فيه شديد غلظة. تمام، يعني اتفق بالسفاهة وبالفشل وبالفساد وبالضياع، يعني كلام ايه على غير عادة الإمام النووي في الايه في الرد. تمام، اذا هذا الكلام رد غير مقبول بالمرة ان يطعن في حديث عائشة من هذا الوجه، ثم يثنى بحديث ام الفضل وكلهما في الصحيح وفي اعلى درجات الصحة. فالذي عليه العمل وعليه الاعتبار والفتوى وهو ان الرضاع يحرم بايه؟ بخمس رضعات معلومات. خمس ايه؟ خمس رضعات معلومات. طبعا بنسمع من بعض الاخوة خمس رضعات مشبعات، طبعا كان هذا لا اصل له، بنسمعها هذا لا اصل له، انما هما معلومات ما في حاجة اسمها مشبعات. حديث جمع الطلاق الثلاث، ودي ان شاء الله تعالى احنا في قبل العشاء بين المغرب والعشاء، هذا الحديث مرة في ايضا السنة الرابعة في دراسة كتاب الطلاق من بلوغ المرام للحافظ ضرب الطلاق كتاب بلوغ الحافظ ابن حجر ومناقشة هذه المسألة، وان شاء الله يعني جالب فيها البحث يعني. فهي ايضا من طبعا التشاكل فيها بناء ايضا على الاحاديث الواردة فيه، هنا الحديث الواردة فيه. وانتصر ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم تلميذه للطلاق الثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدة، وإن كان الجمهور على وقوعه. وقلت السبب هو الروايات الواردة في الموضوع. حديث أسماء بنت عميس في إحداد المتوفى عنها زوجها 3 أيام، معلوم المتوفى عنها زوجات تحدى ده ابو الضرب. طبعا هذا الحديث حديث اسماء خلاصة ما فيه، طبعا اسماء بنت عميس دي تزوج جعفر بن ابي طالب والقصة برده فيه. تمام، لما توفي جعفر احتدت عليه 3 ايام. اما نصه عند احمد قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر، اليوم الثالث من قتل جعفر، فقال لا تحدي بعد يومك هذا. يبقى جعل ايه الحداد كام؟ 3. وفي لفظ اخر قال البسي ثوب الحداد 3 ثم اصنعي ما شئت بعد، اللي هو ايه يعني قال اغتسلي واكتحلي، ومعنى الاكتحال يكون ايه خلاص بقى تخرج وتروح وتيجي لاخره. والأسماء كانت زوجة جعفر، وبعد جعفر تزوجت أبا بكر وعلي وأنجبت من الكل. وأسماء هذه أخت ميمونة بنت الحارث من لأمها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. على كل الحديث اختلف في وصله وإرساله، اختلف إيه؟ هل هو من كلام مرفوع لكلام الله عليه وسلم أم أنه منقطع؟ اختلف في وصله وإرساله. ومدار المرفوع على محمد ابن طلحة ابن مصرف، محمد ابن طلحة ابن مصرف، وهذا الرجل الأصل فيه محسن الحديث ما لم يخالف فهو صدوق لا أوهام. تمام، والإمام البخاري ومسلم خرج له لكن متابعة، ولكن ايه متابعة، عشان انت لو رجعت الى الفتح الى تقريب الحافظ ابن حجر مش تجد هذا الكلام، فدي دونها عندك الحاشية التقريب للحافظ ابن حجر خرج له البخاري لان دام الرجال البخاري ومسلم، لكن متابعة يعني متابعة؟ ها؟ يعني هو يعلم فيهما من خفة الضغط فأتبعوه بثقة أو سبقوه بثقة، يعني هو متابع بإيه؟ بغيره عشان يقبلوا روايته، حتى لو قال إن من رجال البخاري ومسلم وإزاي يكون صدوق الأوهام، فعشان كده قلت لك هو خرج له متابعة. تمام؟ متابعة، متابعة يعني إنه إيه مسطور بإيه؟ براوي آخر. ووجه المخالفة إنه محمد بن طلحة هذا روى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس مرفوعة، ده محمد بن طلحة. نعم، محمد بن طلحة بن مصرف رواه عن حكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس، ده مرفوعا بالنص المذكور. وخالفه شعبة، شعبة بن الحجاج جبل. تمام؟ فجعله عن الحكم عن عبد الله بدون ذكر أسماء عبد الله بن شداد عن النبي مباشرة. تمام؟ ده وجه الإرسال فيه، وده النص هذا عند ابن حزم في المحلى. ولذا الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل والإمام ابن أبي حاتم كذلك في العلل جزم بإيد إرساله. وطبعا هذا واضح، وهذا يدل على أن طلحة ربما يكون وهم في هذا الكلام. وطبعا له روايات أخرى من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاء عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد عن أسماء به، دي مخالفة تانية. حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاء، والحجاج إيه؟ ضعف لسوء حفظه. الحجاج بن أرطاء ضعف لسوء حفظه ثم هو يدلس. تمام؟ فذكره عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد عن أسماء، أصلا بهذه الصورة هو ضعيف لأنه مدار على مين؟ على الحجاج بن أرطاء، والحجاج هو ضعف لسوء الحفظ وهو مدلس وهو عنعن. وخالفه أبو خالد الأحمر فرواه عن الحجاج به إلا أنه أدخل أم سلمة قبل أسماء، يبقى نزود إيه؟ يبقى بيه يدل على سوء حفظ الحجاج أو لا سوء حفظ الحجاج. تمام؟ ومع ذلك اللي الإمام الدارقطني حكم بوهم هذه الرواية أيضا. على كل حال حديث إحداد المرأة ثلاثا إلا على زوج ده صحيح، عشان ايه خلاصة الكلام بقى صح؟ يبقى حديث الاحداد ثلاثا الا على زوج ده صحيح، اما هذا فهذا مخالف لما صح. تمام كده؟ هذا مخالف لما صح. نعم؟ اي رواية؟ اللي هو حمتك حماد
اللي هو حماد
او اي، خلاص بقى يبقى ما هذا لا يعتبر، يعني بهذه الصوره كنا الارسال يبقى ضعيف. انس هنا ماشي على القاعده انه اذا خالف الضعيف الصحيح حكمنا عليه بالايه؟ بالنكار، اذا لا يعتبر. تمام؟ ما يبقاش بقى يجي ليه اخوانا، يعني في البعض هو من لا يعقل يوم يجي يقول لك في قول بيقول ان المراه تحد ثلاثه، ينفع ان انا اقول في قول صحيح؟ ما ينفعش، يبقى ده جاهل على طول. اللي بقى العالم بالقضية يقول ده جاهل جهلا مركبا. ماشي؟ فإذا الإحداد ثلاثا إلا على زوج ده صح كما في حديث عائشة وغيرها. حديث سلمة بن المحبق فيما وقع على جارية امرأته. أيضا هذا من الأحاديث المشكلة والذي قال بها البعض ولغاها البعض بسبب ما في هذه الرواية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته، قال إن كانت تكرها فهي حرة، أكرها في إيه؟ في حرة، وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت توعدت في له وعليه لسيدتها مثلها. بس دي ايه؟ دي حدود، والحدود الكل يخضع للايه؟ للحدود. ده وجه استنكار هذه الرواية. ومدار هذا الحديث على الحسن البصري الزاهد المعروف، والحسن البصري يغيب عليه التدليس انه يدلس. والحسن البصري رواه عن ام سلمة، عن سلمة بن المحبب، والحسن لم يسمع من سلمة بن المحبب، وهذا يؤكد على تدليس الحسن لانه رواه بصيغة عن، وعن من المدلس لم ولم تقبل الا اذا صرح بالسماع او توبع على انه لم يدلس في هذا الحديث. تمام؟ يبقى قال عن سلمة والحسن لم يسمع من سلمة، يبقى فينا ايه؟ في انقطاع. نص عليه ابو حاتم والبزار. وفي بعض الروايات الحسن ذكر ذكر حلقة الوصل، لكن لا للأسف مجهولة، يبقى كأنه ما عملش حاجة. شفتوا كلام؟ بس أنا بديك إشارة سريعة حتى تعلم من أين المأخذ في الرد على هذا الحديث. فعلى كلنا الحديث لم يثبت بهذه الصورة. ثم الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، ومن قبل الخطابي الإمام الترمذي، نقل عن الإمام البخاري: لا يقول بهذا الحديث أحد من أصحابنا. تمام؟ لا يقول بهذا الحديث أحد من أصحابنا. وعلى فرض صحة الحديث فيكون قبل نزول الحدود، كما جزم الحازمي في الناسخ والمنسوخ بنسخه بالأخبار الصحيحة الواردة في الحدود. تمام؟ فقضى بنسخه. ده كان ده ينصح، وكذا الطحاوي في شرح معاني الأثار، وكذا الخطابي قضى بما قضى به الترمذي عن شيخه البخاري رحمه الله الجميع. وذكر ايضا الاحاديث متعددة في الحج مثل حديث النهي عن التمتع، وهذه المسألة سبقت مستفيضة في كتاب ايضا في بدر التمام شرع عمدة الاحكام وتوجيه كلام نهي عمر بن الخطاب وعثمان عن التمتع في الحج. تمام؟ كان في بحث مستفيض في كتاب الحج والحمد لله. وحديث يعني ليس على ظاهري هذا الكلام ان النهي عن التمتع والنهي منع عنه من عمر وعثمان، الذي يأكل بظهر هذا الكلام يحتاج ذكر كويس، ده المقصود، لأن الإجماع انعقد على جواز كل الحج التمتع والقران والإيه والإفراد، وهذا متوجه بدلالات الألفاظ والسياقات في شرح هذا الكلام. وحديث أن المعتمر إذا مسح الركن حل، الركن اليماني، وحديث أن الوقوف بعرفة لا يفوت إلا بطلوع الشمس يوم النحر، لا يفوت إلا بطلوع الشمس يوم النحر. وده أنا منذ عامين استمعت إلى جاهل من الجهلاء اللي بيتكلمون عبر الفضائيات يقول بهذا الحديث إن فيه قول بيقول، وأنا أذكر ذكر هذا الكلام حتى أنا وضعت على نسخة هذا لما أنا سمعت هذا الكلام منه. طبعا هذا الكتاب كنت قرأته قديما وأنا بالرياض قديما في مطلع الطلب، وبعدين فلما وكنت وضعت لي حاشة كده سريعة بمتابعة الشيخ، وبعدين لما رجعت إلى الكلام وجدت أن الرجل كذاب ونصاب ومحتال. فالحديث عند الطبراني في الأوسط، عند الطبراني في الأوسط، ومن حديث ابن عباس ذكروا في الأوسط من وجهين برقم 6302. إذا رجعت النسخة الأوسط للطبراني عندك 6302، ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. طبعا بهذا السياق ده مقبول قبل طلوع الايه خلاص انت ما زلت في ذمة الليل صحيح. طيب انه لان الحديث لم يجعل العمل يعني حتى لو صح لانه في متروك في ايه في متروك اللي هو عمر ابن قيس المكي وده متروك المتروك الحديث. الرواية الثانية اللي هي فيها الاشكال في الرواية الثانية اللي هي 5329 في الاوسط وده في نصه قبل ان تطلع الشمس وده وجه المبالغة في النص ويحكم عليه بالنكارة تمام وده اسناده ضعيف لجهالة عبد الله ابن عبد المؤمن الواسطي وده مجهول. اللي انه ابو نعيم كان خرج هذا الحديث من طريقه من طريق الطبراني وجعل فيه قبل طلوع الفجر فربما يكون هذا خلل من بعض الرواة. لكن على كل حال هذا الحديث خلاف الإجماع منعقد على تحديد نهاية وقت الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم عرفة. أما مسألة بقى قبل طلوع الشمس هذا يعني أنه إيه أن يجوز بعد طلوع الفجر وطبعا ده خلاف ما عليه الإجماع ولذا لا يلتفت إلى هذا الخبر. فالذي قال هذا الكلام يحتاج الحديث آخر وهو التحلل الأول برمي الجمرة مشروب بطواف الإفاضة في بقية يوم النحر وحديث للطباعة في السعي بين الصفا والمروة ودي قلبي بعض الشافعية وليس له أصل في الحديث. ومعلوم أن الاطباع بيكون في ثلاث أشواط الأول منين؟ في ده في الطواف تمام؟ وأما الاطباع أشواط الاطباع في كل الطواف هذا طبعا ليس له مستند قوي نهيك عن هذا القياس في السعي فالسعي المجال في ايه المجال فيه مفتوح. اما اشتراك للطباع فيه على محل القياس هذا موقع فيه بعض الشافعية وليس له اصل يعتمد عليه. ذكر ابن رجب بعض الحديث ايضا ودي نمر عليها سريعا في ادعاء بعض اهل العلم ترك العمل ببعض الاحاديث. قال ابن رجب وهو خطأ ظاهر هتجد ده دعوة الاجماع اللي هي بتبقى مردودة تمام كإمام ابن قتيبة مثلا كدعوى الإجماع على ترك العمل بحديث المسألة العمامة صح. وطبعا هذا كلام مخالف للنصوص يبقى في حكايات للإجماع قد ترد لكن الأصل بالإجماع أنه معتبر إلا أن يرد من جهة الأكابر. طبعا مش هتقول لي في إجماع الآن أنا تمام الإجماعات هي مصنفات الآن موجودة يا إخوان مدونة أظن 5 أو 6 مصادر مدونة الإجماعات فيها مش يجي واحد معاصر قالوا لك في الاجماع ومش الاجماع وكلام ده لا هذه شيء اغلق عليه الستار تمام. فالذي يقر بالاجماع او يرفض الاجماع هم من العلم السلفيين مش واحد يجي دلوقتي في البيت ولا في المعاصرين دلوقتي يقول لك الاجماع ايه وبتاع لا هذا كلام باطل ما دام ان الاجماع دون واعتمد واعتبر لا يحل لاحد ان ينقضه تمام الا اذا قبل الاجماع. اما اذا رفض الاجماع من أئمة العلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة فالعمل على هذا الكلام بمستنده وإلا فالأصل الإجماع اعتباره واعتماده. وطبعا المسألة وضعت محل نزاع أيضا بجمهور العلماء ومن خالفهم في ذلك الشافعي ومن تبعه في أحاديث أحاديث مثل العمامة أحاديث المسعى على طرف مقدمة الرأس ثم بقية العمامة وأحاديث المسعى على مجمل الرأس. فالجمهور لم يجيز المسعى على العمامة للنصوص تمسكوا بها والشافعي ومن معه يجيز المسعى على العمامة وعلى جزء من الرأس وعلى العمامة لحديث عند البخاري وغيره على تأويل لهم في هذا الشيء للجمهور العلماء أنه مسعى على العمامة يعني مسعى على جزء من الرأس مع العمامة. المهم أن في خلاف المسألة مقضي بتأويل المستساغ أو غير المستساغ في القضية فهي تخضع إلى مسألة الإجماع. دعوة الإجماع أيضا على ترك العمل بحديث فسخ الحج إلى العمرة. دعوى البعض ايضا على ترك العمل بحديث اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة واللفظة دي شاذة في الحديث فالقول ما قال البيع أو يتراجن البيع. ابن المنذر رحمه الله تعالى قال: ما علمت أحدا قال بظاهر هذا الحديث غير الشعبي. يعتبر ده ايه؟ انفراد في هذه المسألة. أيضا الطحاوي ذكر الإجماع على ترك العمل بحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى رمضان. وده طبعا رد الأئمة ردا شديدا على الطحاوي في هذا الشيء، ما في إجماع ولا شيء، لأن الحديث أصلا لا ينزل عن درجة الحسن الحديث، والتحقيق فيه أنه حسن، وده مر عنه في كتاب الصيام في أمدة الأحكام المقدسي، وقضيت فيه بأنه حديث حسن، ووجهت كلام أهل العلم فيه، وأنه واللي عليه جمهور أهل العلم أنه يجوز الصيام بعد نص من شعبان. لحديث أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وكان يصوم سرة شعبان اللي هو إيه؟ ما قبل رمضان بيوم أو يومين، وهو الذي قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. تمام. لكن التوجيه أو المحمل هذا الحديث على أنه ما باش إنسان نايم ويجي بقى هو له مزاج يصوم بعد النص من شعبان، نقول يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ مع الكراهة، لأن عبادة ما عندك نص قاطع في المسألة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ صح ولا لا؟ فأصبح المسألة هنا دي متوجه جمهور العلماء لهذه القضية، لكن المقصود إن ما في إجماع على عدم العمل بحديث انتصف شعبان فلا تصوم. صحيح؟ هذا كلام مردود بشدة على الطحاوي، وفي تفصيل كبير فيه وكثير في بدر التمام شرع عمدة الأحكام. أيضا وعلى ترك العمل بحديث تحريق متاع الغال، أيضا هذا إلا عن مكحول، مكحول الشام، لكن طبعا هذا ضعيف ولا يصح، وخالف الصحيح في بابه. ثم قال الإمام النووي رحمه الله، الإمام ابن رجب قال: والطحاوي من أكثر الناس دعوة لترك العمل بأحاديث كثير. وده فائدة مهمة من ابن رجب، وابن رجب من أئمة الاستقراء رحمه الله، قال: الطحاوي من أكثر الناس دعوة لترك العمل بأحاديث كثيرة. يقول عليه ترك العمل ترك، وطبعا هذا لا يسلم له، ومر علينا الكثير من هذا الكلام. قال ابن رجب: وعامة هذه الأحاديث قد ذكرناها في مواضعها من هذا الكتاب مع بسط الكلام عليها، فمن أراد الوقوف عليها فليتبعها من مضانها من الكتاب، وتأتي إن شاء الله تعالى. وقد ذكر الثوري ما روي عن عمر قال: من لم يدرك الصلاة بجمع مع الإمام فلا حج له. فقال الثوري: قد جاءت أحاديث سيؤخذ بها. وسنذكر هذا المعنى مستوفا عند الكلام على الحديث الغريب إن شاء الله تعالى. ذا كلام الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى قبل الدخول في علل الترمذي الذي بدأه بكلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في مستنده للنقلات عن الأئمة في السنة، بيقول: قال ابن مبارك كذا، قال الشافعي كذا، قال أحمد كذا. ها؟ فهو هنا ذكر مستند لقول سفيان الثوري، إيه؟ مستند لقول الشافعي، مستند لقول ابن مبارك، ليؤكد على أنه ما قال قولا عن إمام سابق إلا بإسناد. ودي لطيفة مهمة جدا. تمام. ما قال قولا إلا بإسناد، وده ديدا للأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قد تقف على الإسناد أو لم تقف على هذا الإسناد. فإنه أذكر كلمة في حديث اللي هو الإمام الإمام شعبة بن الحجاج لما قال: كفاتكم تدليس ثلاث. تمام. فطبعا بعض المشككين المعاصرين اليوم، الشباب الأهود اللي هو بيتعجل أو تربى على يد واحد يعني خرج كده، أنا قرأ شوية مصطلح من الفضائيات ومن الكتب بقى شيخ في الحديث، ولما حوله شوية شباب ويبدأ يمنع عليه ويقرأ عليه، هذه جريمة، هذه جريمة كبرى. فأخذ يتطاول ويقول: أنتم تصححون وتضعفون بكلام شعبة بن الحجاج، كفاتكم تدليس ثلاثة. والكلام ده ذكره البيهقي وذكره ابن حجر بروينا من غير إسناد. فين كلام شعبة ده؟ طبعا ده اللي بدل على انه انسان جاهل واحمق بهذه الصورة. تمام. فأن يؤكد على هذا الكلام يا اخواني، الأئمة رحمه الله تعالى الخالف يأخذ عن الثالث، وما من كلام الا وله اصل، قد يصح او لا يصح. قبل أن نرجع إلى هذا الكلام وبعدين ننصرف بقى بالنسبة لي هذا الكلام الإسناد ده أعطوني أحد المشايخ هناك في الرياض شيخ ساعد حفظه الله تعالى ومصر الجنسية ومقيم في السعودية ومن أقران الشيخ الحويني أو أقدم منه قليلا يعني. الهدية اللي هدها لي يوم أن كنت مسافر إلى البلاد هنا أعطاني الورقة هذه هدية. هذه الهدية هي فيها إسناد شعبة هذا جابدوكم لديه ثلاثة. قال هذه هدية بالمصدر بالإسناد المتصل إلى شعبة ابن الحجاج. فدونتها عندي في كتاب اللي هو طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شفت قد ايه يكون العلم واهميته. هنا الامام الترمذي لما قال سفيان الثوري. فين قال سفيان الثوري؟ قال وقع علي هذا الاسناد من طرق. هو بدا هنا يذكر ما قلت فيه قال سفيان فقد وقع لنا بهذا الاسناد. قال حدثنا فلان حدثنا عن سفيان وما وقع فيه القول عن مالك بن انس وقع لي فيه. شوف رحمه الله الدقه من طريق فلان. ثم قال شبال عجيب يقول وقع لي هذا الكلام في الصلاة وقع لي هذا الكلام في الحج وقع لي هذا الكلام. شوف إذن هذا يدل على أمانة الإمام في نقله الرواية عن شيخه الذي أخذ عنه وأي مكان أخذ منه هل في الصلاة في الحج إلى آخره. كذلك ابن المبارك وقع له من طريق أربعة ذكرهم الإمام الترمذي رحمه الله. كذلك الإمام الشافعي ما وقع له في الوضوء ما وقع له في الصلاة إلى آخره. قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه كذلك وما وقع له من العلل سواء كان الإمام البخاري أو غيره يذكر المصدر الذي وقع له فيه. هو ده العلم هو ده العلم. مسألة التناتيش ومسألة الحطب ده خيانة في العلم. ده إيه؟ خيانة في العلم. ولذلك دائما ترى بيته بربي إخواني الفضلاء كلهم أي إنسان بيتكلم بشيء غريب هي كلمة واحدة من أين لك هذا وما تشغلش نفسك. كلمة واحدة مهما كان المتكلم كلمة واحدة قل له بقى يا أستاذنا يا شيخنا قل له كما بدجله إذا كان بيحب التبديل قل له من أين هذا بكل بساطة ودون عندك من أين هذا. إن كان على قدم وعلى رسوخ هيفتح معاك من الجماعة اللي بيحطبوا يقول لك دور انت يقول لك دور في كتب السنة دور مش عارف اهضا اقول لك ويهرب ريحته هبدان. يبقى ما بيخليش الصغارين يكبروا ويفرفروا بليشهم كده الا ان احنا بنسمع وبنسكت ان احنا ايه بنسمع وبنسكت. لكن شيء مقبول او غير مقبول وحبيت تستفسر وانت طالب العلم يبدأ قول له من اين لك هذا واقتلع ورق كده واكتب ودون هيتعلم بقى ما يجي مجلس يبقى يكون محضر نفسه كويس عارف ابو ايه بيتكلم ازاي علم او لم يعلم بكل فخر بيتكلم بعلمت او لم اعلم. تمام. اما ان يتكلم بما لا يعلم على انه يعلم هذه خيانة في العلم وخيانة في الدين. واضح يا اخواني. هذا مثال للامام الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونقف عند طبعا هيكون بقى معاك المصدر عند هذا الباب ان شاء الله تعالى لما قال لم ارى احدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل البخاري رحم الله الجميع. نقف بقى عند هذا الكلام ثم ندخل تباعا في كلام في أحلى كلام في العلل للإمام الترمذي. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا إياكم فيه على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.